أحبتنا الكرام الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، أسعد شيء في الحياة أن يضع الإنسان سادته على فراشه وينام عليها وليس في قلبه غل ولا حقد ولا حسد لامرئ مؤمن يقول لا إله إلا الله. إن الله تبارك وتعالى وصف الجماعة المسلمة ووصف أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أدلكم على خيركم عند ربكم؟ قالوا: بلى دلنا يا رسول الله. قال: خيركم عند ربكم كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: مخموم القلب التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله ما أحوجنا في هذه الأيام أن ندعو بهذا الدعاء، نسأل الله جل وعلا ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا مستشعرين رأفة الله ورحمة الله. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم أن تكون القطيعة بينه وبين أخيه المسلم تزيد على 3 أيام، فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إذا مرت به 3 ولقي أخاه فليبدأه بالسلام، إن رد عليه السلام فقد فاز بالأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد خرج المسلم من الهجر والوزر وباء الذي لم يرد بالإثم والوزر. وقد يقول قائل: وما الإثم والوزر الذي أجنيه إذا قاطعت أحدا من الناس؟ أقول إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، من أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، يعني أخوان متقاطعان. فنحن نريد أن ندحر الشيطان في نحره ونرضي الرحمن جل وعلا، فنذهب نواصل حبل الود بيننا وبين أحبابنا، نرضي الرحمن وندحر الشيطان في نحره. أحبتي الكرام، إخواني وأخواتي في أمتنا الحبيبة العريقة، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه فزتم بجنات ونهر؟ في جنات عند مليك مقتدر، فزتم بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ألا أدلكم؟ اسمعوا يا مسلمون، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له قصة: جلس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فتعلقت الأبصار بالمكان الذي أشار إليه النبي المصطفى المختار، فإذا برجل من الأنصار يعلق نعليه في يده اليسرى ولحيته يتساقط منها الماء من الوضوء. في اليوم الثاني قال النبي المصطفى نفس الكلام فخرج نفس الرجل، في اليوم الثالث قال النبي المصطفى نفس الكلام فخرج نفس الرجل. فخرج صحابي من أصحاب رسول الله همته عالية في الطاعة، قال: يا حبيب القلوب، يا رسول الله، إن هذا الرجل الذي قلت عنه أنه من أهل الجنة أريد أن أسأله سؤالا. فخرج خلفه ليسأله، قال: إنني حدث بيني وبين أبي هجر وملاحاة، وأقسمت ألا أدخل على أبي 3، هل آويتني في بيتك هذه الأيام 3 لأكفر عن القسم أو المقولة التي قلتها لأبي؟ قال: تعالى على الرحب والسعة. وفعلا بات عنده 3 أيام، يقول: ما رأيته عمل كبير عمل، حتى قيام الليل ما كان يتهجد، ولكن كان إذا تنبه في فراشه يقول لا إله إلا الله. انتهت الأيام 3 وقال: والله يا أخي ما حدث بيني وبين أبي لا هجر ولا ملاحاة، ولكن سمعت الحبيب المصطفى يقول عنك 3 مرات أنك من أهل الجنة، خبرني بربك، ما الذي تفعله زيادة عنا حتى أن النبي المصطفى شهد لك 3 مرات أنك من أهل الجنة؟ قال: والله يا أخي لا أصنع إلا ما رأيت، غير أنني أبيت وليس في قلبي غل لامرئ مسلم، ولم أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. قال: هذا ما بلغ بك. إن الله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما أحوجنا في هذه الأيام أن نسلم صدورنا من الأحقاد ومن الكراهية لخلق الله. واعلموا يا مسلمون أن الله تعالى جعل لنا رحمين، رحما عامة ورحما خاصة. الرحم العامة هي ما بيننا وبين إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، ينبغي أن نأسى لأساهم ونتألم لآلامهم ونقدم لهم الدعوات الطاهرة إن لم نستطع أن نزدي إليهم الخير والمعروف. نعم، يا ليتنا نقوم في جوف الليل ونبتهل إلى الله جل وعلا لأمتنا الحبيبة العريقة، وندرع إلى الله جل وعلا أن ينصر الله تعالى الإسلام وأن يعز المسلمين. إننا يا مسلمون، إننا يا أحبة الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة، إننا نسمع آهات وصرخات هنا وهناك. وصدق القائل عندما قال: لمن المجازر يا أخي تقام، وعلام لم يحفل بها إعلام، مدن تباد بأهلها فمصيرها بعد الحرائق أدمع وخيام، ومآذن غص الأذان بها فغدا نواحا فالدموع سجام، كنا نظن بأن لينينا مضى والحق عاد ورفرفت أعلام، فإذا اليهود ألأم عنصرا قاموا جميعا على التآمر قاموا، لم يرقبوا عهدا لنا أو زمة، ومتى للكفر صح زمام؟ في مصر نبيكم في غزة 1000 فجيعة تدمي القلوب وفي القلوب درام، عار على الدنيا إذا مس الأذى دينا وعرضا واستبيح حرام. فهذه الرحم العامة لابد أن نتألم لآلامها. قوموا يا مسلمون بالله عليكم في جوف الليل واضرعوا لله جل وعلا وتزللوا، ووالله لا تستهينوا بالدعاء. سئل صلاح الدين الأيوبي: كيف انتصرت على اليهود؟ قال: بالتزلل بين يدي الله في وقت السحر، طلبت من الله تعالى النصرة فأعطاني الله تبارك وتعالى النصرة، وما النصر إلا من عند الله. كان الفرنج يقولون إن نور الدين محمود زنكي لا يتقدم علينا بكثير عدد ولا بكبير عدة، ولكن يتقدم علينا بتهجده وقيامه لليل. فإذا كان غير المسلمين يعلمون قيام الليل وقيمته، فلماذا لا تعلم هذه الأمة قيمة قيام الليل؟ إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا: قوموا فاضرعوا وتزللوا وادعوا الله تعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. والله قد ترفع الأمة وتنصر ببركة دعاء رجل صالح أو امرأة صالحة. فلا تستكثروا أن تقدموا دعوات في جوف الليل. نعم، الأمة في شقاء والأمة في بلاء، وتحتاج إلى دعواتكم أيها الصالحون والصالحات. أما إن سألتم عن الرحم الخاصة فهي الرحم التي تجمعنا بأقاربنا من ناحية الآباء ومن ناحية الأمهات. مطلوب منا أن نصل هذه الرحم حتى ولو كفروا بوحدانية الله عز وجل. لو كفروا بوحدانية الله مطلوب منا أن نصلهم. إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم عن الآباء والأمهات: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال الحبيب المصطفى لأسماء لما قالت: إن أمي مشركة وترغب أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. ولماذا أذهب بعيدا وأنا أرى رجلا من خيرة أصحاب رسول الله؟ إنه أبو هريرة. كانت له أم كافرة، كان يذهب ويصلها ويدعوها إلى الله بمنتهى الأدب: يا أماه أسلمي تسلمي، يؤتك الله أجرك مرتين. يا أماه إني أخاف عليك من النار. يا أماه أجيبي دعوة النبي المصطفى المختار، في آخر مرة شتمت رسول الله، والله ما سبها ولا أهانها ولا نظر إليها شذرا، ولكنه عبر عن حزنه بدمعات، وذهب إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، في كل مرة كنت أدعو أمي إلى الله، اليوم دعوتها فقالت فيك كلاما منكرا، يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي المصطفى كف الضراعة بعد أن سمع مسبته بأذنيه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة ليقول لها: إن النبي المصطفى الذي سببتيه دعا الله تعالى لك، وجد الباب مؤصدا مغلقا، فسمعت دفا عليه، فقالت: يا أبا هريرة، مكانك لا تدخل عليه، فإنني عريانة، إنني أغتسل. فوقف إلى أن لبست درعها وخمارها وفتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى فرحا كما بكى من قبل حزنا، وذهب إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، إن الله تقبل دعاءك، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا. فدعا النبي المصطفى بمثل ما طلب أبو هريرة. يقول أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد ولا يراني أحد إلا أحبني ببركة دعاء رسول الله، ونحن نشهد الله في عليائه أننا نحب أبا هريرة، نحبه ونتمنى من الله أن يحشرنا معه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من هنا نعلم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة أن الرحم الخاصة لها حق الصلة حتى ولو كفروا بوحدانية الله عز وجل. نصلهم. إنني أتذكر معكم الآن قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا كلام موجه للمصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. لما نزلت عليه الآيات ذهب النبي سيد البريات ونادى على قومه وأهله وعشيرته: يا بني زهرة، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال له أبو لهب: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل الرد من الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أتى الرد من الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. وأنا أقول إن أعظم أنواع الصلة أن نصل أهلنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، كثير من أهلنا لا يركعون لله ركعة ولا يسجدون لله سجدة. فأنت أيها الصالح وأنت أيتها الصالحة، عندما تذهب لصلة الرحم فلماذا لا تسمعوهم من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ إن الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم ودخل نور الإيمان في قلبه قال لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أهلي وعشيرتي انتشر بينهم الزنا وكفروا بوحدانية الله جل وعلا، يا حبيب القلوب أرسلني إليهم لأدعوهم إلى الله جل وعلا. فالنبي المصطفى أذن له وقال: اذهب فادعوهم إلى الله. فوقف يدعوهم فلم يسلم إلا بعض قرابته، ثم ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، ادعوا الله عليهم أن يأخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر، لقد أسمعتهم ما سمعته منك من كلام طاهر من كتاب ربنا، فلم يسلم إلا بعض قرابتي. فرفع النبي المصطفى الرحمة المهداة كف الضراعة لله وقال: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. فاهتدت قبيلة دوس ببركة دعاء المصطفى والحبيب المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أعظم أنواع الصلة أن نصل أهلنا ونصل أقاربنا بالدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. والله الله، كم لنا من الأجر لو ذكرنا واحدا منهم بالله فاستقام من بعد ضلال وأصبح من أهل الطاعة والعبادة. والله إن هذا الرجل لن يركع لله ركعة ولن يسجد لله سجدة إلا ويكون في سجل أعمالنا، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: الداعي إلى هدى له أجر كأجر فاعله. نعم أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا من بعد ذلكم؟ الله تبارك وتعالى في القرآن يحذرنا من القطيعة، فيقول ربنا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا الله يا الله، هؤلاء الذين قطعوا أرحامهم واستعلوا على أرحامهم، لأن الله تعالى أعلى قدرهم وأعطاهم من المال وأعطاهم من الدنيا المقبلة، استعلوا على هؤلاء. يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، تواضعوا لله. يا مسلم يا عبد الله، تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات اليم وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعة، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. فإذا كنت في عز ومال ومنعة، فكم مات قوم هم منك أمنع، كم مات قوم هم منك أمنع. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك عندما تدخل الخلاء، انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقذار مضروب؟ أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. والله لو تواضعنا ونزلنا وانكسرنا لذوي أرحامنا، يا صاحب المال ويا صاحب المنصب، إذا تواضعت ونزلت من عليائك وذهبت لهؤلاء المساكين وزرتهم لله وأكرمتهم من أجل الله، والله قد تسعد وقد ترتفع في الدنيا والآخرة ببركة دعاء واحد منهم. إي والله. روى العلامة الإمام البخاري بسنده عن سعد بن أبي وقاص أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهؤلاء الأقارب الضعاف المساكين عندما ننكسر لله ونتواضع لله ونودهم من أجل الله عز وجل ونعطيهم مما أعطانا الله جلت قدرته، أحبتي الكرام، والله قد يدعو واحد منهم من هؤلاء المساكين دعاء يرتفع إلى الحي القيوم، فبه نسعد في دنيانا وفي أخرانا. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا الضعيف وهذا المريض قوته ليست في بدنه وليست في ماله، لأنه لا صحة ولا مال، ولكن قوته في قلبه، عندما يتوجه بقلبه ويقول: يا رب كما أسعدني بزيارته وكما أسعدني بصلته، اللهم أسعده وأسعد أهل بيته في الدنيا والآخرة. والله سترتفع هذه الدعوة إلى السبع الطباق ويتقبلها ربنا الواحد الخلاق، وستسعد أخي الحبيب بها، ويا أختي المؤمنة الفاضلة ستسعدين بها. نعم، كثير منا يتعلل بأعذار واهية بأمور لا وزن لها ولا قيمة. أقول إن جميع الأعذار مرفوضة، لأننا عندما نصل أهلنا وأقاربنا لا نصلهم من أجل وجوههم، إنما نصلهم من أجل العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا مسلمون يا مسلمون، إن الله لما فرغ من الخلق قامت الرحم وتعلقت بعرش الرحمن، والحديث في البخاري قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من الخلق قامت الرحم وتعلقت بعرش الرحمن، وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى ربي رضيت، بلى ربي رضيت. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني: واصل الرحم موصول برحمات الله الخاصة والعامة، وقاطع الرحم مقطوع عن رحمات الله الخاصة والعامة. أقول وأكرر: واصل الرحم موصول برحمات الله الخاصة والعامة، وقاطع الرحم مقطوع عن رحمات الله الخاصة والعامة. سيقول قائل: وما هي رحمات الله الخاصة والعامة؟ أقول أول رحمات الله، أول رحمات الله هي رضوانه، لأن الله تعالى سيرضى عنك. والله الله لو رضي الله عنك أخي الحبيب، الله الله لو رضي الله عنك أختي المؤمنة الفاضلة، الله إن رضوان الله عنا أعظم من الدنيا وما فيها، بل أعظم من نعيم الجنة. سيقول قائل وما دليلك؟ أقول دليلي هو قول الله تعالى ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. نحن إذا وصلناهم سنصلهم إكراما لله وابتغاء لمرضات الله عز وجل. إن الله تعالى قال عن عملاق الإسلام في الصلة أبي بكر الصديق: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يعني ولسوف يرضيه ربه في الدنيا والآخرة، ولسوف يسعده ربه في الدنيا والآخرة. وأنا أقول لك أخي الحبيب، إذا كان في صدرك شيء من الضيق والهم والغم، اخرج وصل أرحامك، والله ستعود من عندهم وصدرك أوسع من الدنيا وما فيها. نعم، بنص كلام الله ولسوف يرضى ولسوف يسعد في الدنيا والآخرة. سيقول قائل وما دليلك أن أبا بكر الصديق كان عملاقا في الصلة؟ أقول اقرأوا في القرآن يا مسلمون، إن أبا بكر لما حدثت حادثة الإفك ونزل القرآن وبرأ عرض أمنا عائشة، وكان من الذين وقعوا في عرض أمنا عائشة ابن خالته مصطح ابن أثاث الحنفي، أقسم الصديق ألا يصل مصطح عطاء منه بعد اليوم، لأن أبا بكر كان يصل مصطحا بماله، لأن مصطح ابن أثاث الحنفي كان من المهاجرين الفقراء، وكان الصديق لا يقطع عنه عطاءه ولا رفده. ولكن لما طعن في عرض ابنته قال والله لن يصله مني عطاء بعد اليوم. نزل القرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق والله يا رب أحبك أن تغفر لي، والله لا أمنع عطائي عنه بعد اليوم. وذهب يعطيه فوق ما كان يعطيه من قبل إكراما لوجه الله رب العالمين. نعم أيها المسلمون، فنحن إذا وصلنا أرحامنا نصلهم إكراما لوجه الله وابتغاء لمرضاته. ثانيا من رحمات الله، وثالثا أن واصل الرحم يطول عمره ويزيد رزقه. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فالأرزاق تتسع ودائرة الأرزاق واسعة. نعم، دائرة الأرزاق واسعة، فمن أراد أن يوسع الله تعالى في أرزاقه، ومن أراد الله تعالى أن يطيل له في عمره، أقول له إن مفتاح ذلك في صلة الرحم. سيقول قائل إننا نقرأ في كتاب ربنا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف تزيد الأعمار بالصلة؟ أقول تعالوا نقرأ مع بعضنا البعض أقوال العلماء. يقول ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه: الزيادة هنا زيادة حسية، فهناك ملك موكل بالأجل، الله تعالى يقول له: فلان ابن فلان أو فلان بنت فلانة، إذا كانوا واصلين لأرحامهم فأعمارهم 100 مثلا، وإن كانوا قاطعين للأرحام فأعمارهم 60. هذا بالنسبة للسجل الذي مع الملك. أما سجل الله المكنون المحفوظ لا محو فيه ولا إثبات، لأن الله تعالى يعلم إذا كنا من أهل الصلة أو من أهل القطيعة. نعم، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فأم الكتاب كتاب الله المكنون المحفوظ، لا محو فيه ولا إثبات. الله تعالى سجل فيه أعمارنا، إذا كنا من أهل الصلة فهي أعمار زائدة مباركة، وإن كنا من أهل القطيعة فالأعمار لا بركة فيها. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني أيضا: هناك فريق من العلماء قال أن المقصود هنا البركة، بمعنى أن واصل الرحم إذا عاش 50 سنة أو 60 سنة الله تعالى يوفقه للأعمال الصالحة المقبولة العملاقة الخيرة التي تعد بالقرون لا تعد بالسنين. إنني قرأت عن العلامة الكبير مسلم ابن الحجاج، وكان آية في الصلة وله باب في الصلة اقرأوه، صحيح العلامة الإمام مسلم فيه باب كبير في الصلة. هذا الرجل كان يطبق العلم على نفسه، فكان يصل الرحم العامة والرحم الخاصة. لما نام على فراش الموت قال: يا مسلمون، ما عشت في دنيا الناس إلا 55 سنة، ما ضاع نفس من أنفاسي من غير قربة أتقرب بها إلى الله. بمعنى أن الأنفاس كلها كانت معطرة بطاعة الله وذكره وعبادته. نعم، وهل منا أحد في غنية عن البركة؟ لا والله، كلنا في حاجة إلى هذه البركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا. ولماذا أذهب بعيدا والقرآن نفسه يدلنا على هذا المعنى؟ الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن أعطى ذوي رحمه واتقى الله تعالى فيهم وصدق الله لما وعده بالخلف على العطاء، بمعنى أننا إذا أعطيناهم فالله تعالى سيخلف علينا، فهو الذي قال في القرآن: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عندما نصدق ربنا سبحانه وتعالى في هذا المعنى، أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، الله تبارك وتعالى وعدنا بقوله: سنيسره لليسرى. أقول وأكرر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إن أعطيناهم واتقينا الله تعالى فيهم فلن نبادلهم إيذاء بإيذاء، لن نبادلهم إيذاء بإيذاء، اتقينا الله فيهم وصدقنا الله لما وعدنا بالخلف على العطاء. قال الله تعالى: هذا الصنف سنيسره لليسرى، سنيسره لأعمال الخير والبر العملاقة الكبيرة. نعم، ولكن إذا كان الإنسان من الصنف الآخر، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، بخل على ذوي رحمه بفيض ما أعطاه الله تعالى من منح ومواهب ولم يتق الله تعالى فيهم، وكذب الله عندما وعده بالخلف على العطاء، الله تعالى قال: سنيسره ولكن للعسرة. انظروا إلى جمهور البخلاء، انظروا إلى جمهور البخلاء أين ينفقون أموالهم، إنهم ينفقونها في مساخط الله، لأن الله توعدهم بأن ييسروا للعسرة، لأنهم حرموا أنفسهم عن هذا الخير وعن هذا البر. والله تعالى أسأل أن يجعلني وحضراتكم من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته. قولوا آمين بالله عليكم، فلعلها ساعة إجابة. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالله تباركت أسماؤه وجل في علاه يعطينا زيادة في الرزق وزيادة في العمر وبركة في الأعمار. أيضا من بركات الصلة بحول الله وطوله، بعد طول عمر وصحة وعافية وعمل صالح متقبل مبرور، الله تبارك وتعالى يعطي واصل الأرحام حسن الخاتمة، لأن واصل الرحم العامة والخاصة من أهل الاستقامة. والله تعالى هو الذي قال في القرآن عن أهل الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هم من أهل الاستقامة، والله تعالى وعد أهل الاستقامة بحسن الخاتمة، فكم أساء لنا ذو أرحامنا. وأنا أعلم أن فيكم أطهار أخيار، هو في وسط رحمه كمثل النخلة، يلقيه ذوي رحمه بالحجر فلا يقدم لهم إلا أطيب الثمر. نعم والله إن في الأمة نماذج تحتذى، أسأل الله أن يكثر من أمثالهم. الواحد منهم يناله الإيذاء من ذوي رحمه ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله عز وجل، ومع ذلك لا يفيض إلا رحمة، ولا يفيض إلا حلما، ولا يفيض إلا عطاء. أقول له أكرم وأنعم بك، فالنبي المصطفى بشرك، بل إن الله تعالى بشرك. إن النبي المصطفى بشرنا بقوله إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. نعم، عندنا أناس من أهل البر والصلة إذا سبه ذو أرحامه فلا يفيض إلا حلما، ولا يفيض إلا خلقا، ولا يتفوه إلا بما يرضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نقول له أكرم وأنعم، بشراك بقول النبي المصطفى إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وأنا قلت أحبة الكرام أن رضوان الله تباركت أسماؤه أكبر من الجنة، وأسأل الله ألا يحرمنا رضاه. يا رب باسمك الأعظم لا تحرمنا رضاك، بل أدعو بدعاء رسول الله، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم أيها المسلمون عباد الله، وبعد حسن الخاتمة الله تعالى بصلة الأرحام يثبت واصل الرحم في قبره من بركات الصلة. نعم، اقرأوا إن شئتم في حديث البراء بن عازب في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن المؤمن بعد أن يثبت في قبره يدخل عليه رجل طيب الرائحة جميل الصورة، يقول من أنت وجهك الذي يبشر بالخير؟ يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول يا ربي يا ربي اقلبني إلى أهلي وما لي عندك. الله الله، يقول له أنا عملك الصالح، أنا صلة الأرحام، أنا قيام الليل، أنا الصدقات، أنا الزكوات، أنا فعل الطاعات والبعد عن المعاصي والموبقات. الله أكبر. ثم ماذا؟ ثم من بركات الصلة أيها المسلمون عباد الله، بعد أن تقوم القيامة وتقوم الساعة، واصل الرحم من بركات الصلة يأخذ كتابه بيمينه. نعم، يأخذ كتابه بيمينه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الله سجل مشاعر من يأخذ الكتاب باليمين، فقال ربنا الحي القيوم، قال الحي القيوم سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهي أيام الواصلين وأيام العابدين وأيام الطائعين. نعم أيها المسلمون عباد الله، سيأخذ كتابه باليمين ويقول اقرأوا كتابيه، اقرأوا كتابيه، إنني كنت واصلا لرحمي طائعا لربي سبحانه وتعالى. ويرفع كتابه أمام الأشهاد جميعا. يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من هؤلاء الأطهار. بل إن من بركات الصلة الله تبارك وتعالى يثبت واصل الرحم على الصراط في اليوم الذي تزل فيه الأقدام. أقول وأكرر، واصل الرحم الله تعالى بصلته لرحمه يثبته على الصراط في اليوم الذي تزل فيه الأقدام. كثير من الناس سيخردلون من فوق الصراط إلى قعر جهنم، أما واصل الرحم الله تعالى من بركات الصلة يثبته على الصراط. نعم، وأنا أبشرك يا واصل الرحم، يا من تحملت منهم الآلام، بشراك بشراك بتثبيت الله تعالى لك على الصراط. وإن ثبتك الله تعالى على الصراط فمآلك بعد ذلك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، الله تبارك وتعالى قال عن واصل الأرحام: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، اعمل لدار البقى رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بوصلة للرحم يبلها ويحييها. سأل صحابي حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إن عملته أدخلني الله تعالى الجنة. فقال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فجعل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام من الطاعات العملاقة التي تؤول بالعبد إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن تعبت أصوات الدعاء من فوق أعواد المنابر ومن فوق كراسي الوعظ، وما زال كثير من المسلمون يقطعون أرحامهم. نعم، ونرى كثيرا من المسلمين يموج الكراهية والحقد والغل في قلبه نحو ذوي رحمه كما يموج البركان المكتوم تحت الأرض، ويتعللون بعلل واهية منهم من يقول: إنهم أخذوا مالي، أهانوا زوجتي. وأنا أقول: يا مسلم يا عبد الله، هب أن الله تعالى وسع عليك وأغدقت على ذوي رحمك وأعطيتهم من أجل الله قرضة، فلما طلبت منهم القرضة فلم تجد عندهم مال نعم أيها المسلم الحبيب الفاضل، إذا لم تكن وجدت عندهم مال، الإسلام قال في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله تبارك وتعالى قال في القرآن: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، أقول وأكرر، الله تباركت أسماؤه يقول في القرآن: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهب أنهم طمعوا في كرمك. يا أخي الحبيب الفاضل، إن هناك قاعدة أصولية تقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، ولقد ذكرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعنى راق، ذكرنا الحبيب المصطفى بمعنى راق في حديث رائع، فقال الحبيب المصطفى والنبي المكتبى: كان في من كان قبلكم رجل. هذا الحديث نواصله إن شاء الله رب العالمين ونستكمله بعد هذا الاتصال إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ريم من سوريا. إذا بتريد بدي أطرح هيك مثل مشكلة عندي، ممكن يعني تحب جزئي خارج موضوع الحلقة شوي. إنه
طيب يا ريت تعلي صوتك، أنا مانيش سامع.
طيب حاضر،
علي صوتك شوية.
حاضر، إذا بتريد نحن، أنا من سوريا، نحن في يعني أنا وكذا بنت، أنا عذبة، أنا وكذا بنت من عائلتنا بيطلعوا تقريبا فوق 20 بنت، وشو اسمه يعني لهلا إنه مشان ظهرت العنوسة، لهلا ما يعني ما عاد يجي النصيب. بقى ممكن أسأل، هل هذا ابتلاء من رب العالمين أم ممكن يكون سحر؟ وبس إذا خرج جاوبني ضروري، يعني والله الله العليم يعني إيش في بالقلب. ونحن الحمد لله يعني من عائلة كويسة وسمعتنا منيحة والحمد لله من كل شيء يعني ودارسين الحمد لله، بس ممكن أعرف هذا، هل هذا ابتلاء أما يعني بجوز يكون سحر أو هيك شيء؟ وكيف نعرف؟ أو إذا بتريد إذا ما خرج جاوبني أخذ الرقم الخاص.
نعم، يعني أنت تصلينهم وهم يقطعونك؟
مين؟
أنت تصل رحمك وهم يقطعونك؟
لا لا، مو الرحم، يعني يعني الزواج، عن الزواج أنا عم بحكي.
أنت تتكلمي عن زوجك؟
أيوة. لا أنا ماني متزوجة، بس إنه ما عمال بيجي، إنه يعني إنه عم خطابين وهيك ما عمال بيجوا، إنه عامل ظاهرة إنه ما عمال بيجي حدا من الخطابين بيخطب حدا من البنات. هل هذا يمكن يكون سحر أم ابتلاء؟
إن شاء الله. حاضر، أكرمك الله، إن شاء الله نرد على سؤالك بإذن الله. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن كثيرا من المسلمين يتعلل بعلل واهية، وبمقتضى هذه العلل يقطع رحمه، ونحن نقول له هذه العلل ينبغي عليك ألا تتذرع بها. فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من يعفو عن ذوي رحمه إكراما لوجه الله عز وجل، أو من يعفو عن أخيه الإنسان إكراما لوجه الله، فله عند الله تعالى من الأجور ما لا يقدر قدره. فأخي الحبيب الذي قطع رحمه لأنهم أخذوا مبلغا من المال، أو أخذوا منه عقارا، أو أخذوا منه شيئا من الأرض أو ما إلى ذلك، ومع ذلك هو يجعل هذا الذي أخذوه سببا في القطيعة وسببا لكراهيته لهم. أنا أقول له تعالى تعلم من الحبيب المصطفى، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، يقول الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل ليس له أي عمل صالح إلا أنه كان يداين الناس، وكان يقول لفتيانه أي الموظفين عنده: إذا أتاكم الموسر الذي يستطيع أن يؤدي دينه يسر عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر الذي لا يستطيع أن يؤدي دينه تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: لما مات الرجل قالت له ملائكة الله: هل لك من عمل صالح ترجو من ورائه خيرا وبرا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: ليس لي عمل صالح إلا أنني كنت صاحب مال وكنت أداين الناس وأقول للفتيان الذين يعملون عندي: إذا أتاكم الموسر يسر عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فقال الله، الله هو الذي كلمه، قال له: نحن أولى بالإكرام منك، لقد كنت تتجاوز عن خلقي إكراما لوجهي، تجاوزت عن كل سيئاتك أدخل الجنة. الله الله. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث، قال: يؤخذ من هذا الحديث أن العمل القليل إذا توافرت فيه النية المخلصة أعطى الله تعالى عليه من الأجور الكبيرة التي لا يقدر قدرها. فأنا وقفت مع هذا الحديث وقلت: ربما يكون الإنسان عفى عن مليارات أو ملء الأرض ذهب، أيكون ما فعله قليل؟ وجدت الإجابة من القرآن والسنة ترد علي وتقول: قليل وقليل وقليل. لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أقول أكرر، إن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. نعم، فالدنيا حقيرة في عين الله عز وجل. والإنسان إذا دخل الجنة، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن موضع صوت أحدكم في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. فإذا عفوت عن 1000 أو 2000 أو 1000000، لو عفوت عن 1000000 أو 1000000000 أو ملء الأرض ذهب، ما سأخذه من الله جل وعلا فوق هذا بكثير. الله الله، لو أن الله تعالى استقطبنا يوم القيامة وأوقفنا بين يديه وقال لنا: جزاء ما كنتم تفعلونه من العفو عن خلقي عفوت عن كل سيئاتكم ادخلوا الجنة، وأسأل الله أن يعاملنا بعفوه. فأنت يا أخي الحبيب الفاضل، يا من تتضرع بهذا العمل وتتضرع بهذه الخطيئة لتقطع رحمك، ألا يؤثر فيك هذا الكلام؟ يا أخي الحبيب اعفو، اعفو لله، إنهم من لحمك ودمك، إنهم ذو أرحامك. لو عفوت عن عقار أو عن أرض أو عن مال، إنما تعفو إكراما لوجه الله. وهل يضيع عند الله تعالى شيء؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أنت أعطيتهم على قدر غناك، والله تعالى إذا صب عليك من عطاءاته سيصب عليك على قدر غناه. وهل فينا أحد أغنى من الله عز وجل؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم أيها المسلم الحبيب الفاضل، إن عفوت عنهم فوالله الذي لا إله غيره الأجر الذي سيدخر لك عند الله جل وعلا لا يقادر قدره. نعم، بل إنني اطلعت على صحابي من أصحاب رسول الله كنيته أبو اليسر. هذا الرجل كان قد أقرض أخاه مبلغا من المال، وكتب أخوه ورقة، وأتى أبو اليسر في موعد السداد ونادى على أخيه، فأخوه من شدة الذعر والرعب اختبأ في أريكة امرأته. فلما اختبأ في أريكة امرأته، أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، خرج ابن له يافع. لما خرج ابنه قال له أبو اليسر: أين أبوك؟ فقال الولد صادقا: إن أبي دخل فاختبأ في أريكة امرأته لأنه لا مال معه. فنادى أبو اليسر وقال: أخرج، أنا أعلم أين أنت. فخرج والحياء والخجل يقطران من وجهه. فقال له أبو اليسر: أليس اليوم هو موعد السداد؟ قال: بلى، ولكني صحبت رسول الله فكرهت أن أحدثك فأكذبك، وأنا صحبت النبي المصطفى وكرهت أن أعدك فأخلفك، والله أنا معسر. فقال أبو اليسر: الله أنت معسر؟ 3 مرات قال: الله أنا معسر. فأخرج أبو اليسر الورقة ومحى الدين وقال: أشهد الله في عليائه أنك بريء من الدين في الدنيا والآخرة، ولكن إذا أتاك مالا فاقضني، وإن لم يؤتك الله تعالى مالا فأنت بريء من الدين في الدنيا والآخرة، لأنني سمعت رسول الله بأذني هاتين ورأيته بعيني هاتين، ووعى قلبي هذا رسول الله يوم أن قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومعنا اتصال أحباب الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا الشيخ عبد القادر. يا أهلا وسهلا.
الله يسلمك. أنا عندي جوزتي الله يرحمها توفت في حريق.
نعم.
وعندها 9 أولاد.
نعم.
وعندها أخت.
ايوه حبيبي.
والاولاد هذين عاوزين يتجوز اخته.
نعم.
واهلها كلهم موافقين ما عدا امها.
ابنائك يرغبون في ان تتزوج خالتهم.
ايوه. وامها مش راضيه، قالت هذا عيب ومش عارف. ونحن بيهم يصل الرحم بيهم ويقعدوا متواصلين بيهم ديما.
نعم. طيب إن شاء الله سأرد على سؤال حضرتك بإذن الله. معنا اتصال آخر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بقول لحضرتك يا شيخ بما إننا بنتكلم يعني عن صلة الرحم وكده، أنا يعني ستي هي اللي كانت مربياني وكده، وبعدين هي جت دلوقتي لما إحنا طبعا كبرنا رجعت لأمي وكده.
ستك اللي كانت مربياكي؟
آه جدتي هي اللي كانت مربياني. آه. ببص يعني جت على قبر كان عمي كل ما بابا يجي يكلمه تقول له لا ده يتيم، لا ده يتيم لغاية لما كبر. فعودته على الدلع يعني دلعته جامد. دلوقتي طبعا هو قعد يضربها على دماغها لغاية لما خلاها ان هي بقت تيجي لها حالة تسيب البيت وتمشي من كتر الخوف اللي هو بقى يجي لها. فين قعدنا ندور عليها والحمد لله ان احنا لقيناها، وبقول يعني يا ريت ما كنا لقيناها، لانها لما رجعت البيت مسكها وقعد يضرب فيها لغاية لما خلاها جالها جلطة في المخ وشلل يعني نايمها بقى نص شمال ما بيتحركش. انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اعمل لها ايه. يعني بقول لحضرتك ان هي اللي مربيوني، انا طبعا متجوزة ومخلفة ومش قادرة ان انا اغصب على جوزي ان هو يعني يجيبها هنا ان انا اجيبها عايشها معايا، ومش قادرة اعمل لها حاجة. يعني انا اخر مرة رحت لها ببص بقول لحضرتك راقدة في السرير ما بتتحركش وما بتتكلمش، بيضربها لان هي يعني بتتبرد على نفسها بيضربها، وهو يعني عنده 30 سنة وبيضربها، وانا مش عارفة اعمل ايه. انا حاسة بالذنب من ناحيتها ومش عارفة اعمل لها اي حاجة. وبنتها اللي هي المفروض ان هي تشيلها اللي هي عمتي مش سائله فيها نهائي، ومش عارفه اعمل ايه. يعني الموضوع ده تعبني ومش قادره اغصب على جوزي، ولما قلت لهم ان احنا نوديها دار نوديها
دار مسنين
كلهم وقفوا قدامي وقالوا لي لا او ما ينفعش ومش عارفه. قلت لهم انا لو شايفه منكم ان انتوا بترعوها او ان حد بيشيلها مش هقول حاجه زي كده، قولي لي خديها عندك انت. طب ما انا ما اقدرش ان انا اغصب على جوزي وانا معايا طفل. نعم
ان شاء الله ارد على سؤالك باذن الله.
شكرا يا
شيخ. باذن الله. الاتصال اخر من فلسطين. السلام عليكم ورحمه الله احبابنا في فلسطين.
السلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا.
حياك الله حبيبي.
حياكم الله وبياكم. يا اهلا وسهلا
سياده الشيخ معك محمود حجازي من مدينه رفح. بدي اخذ منك مشوره يعني دينيه.
أهلا الشيخ محمود، أنا سامعك الشيخ محمود، تفضل.
حياك الله. إنه أنا عمري 52 سنة وفي عندي اللي هو ابن عم رجل كبير عضو مجلس تشريعي، فحصل نقاش بيننا وبينه بسبب الظروف السيئة اللي احنا بنعيش فيها. فهو الرجل قد يكون من باب يعني هزار، من باب يعني لأنه في مزح وفي مداعبة بينه وبينه قبل هيك. فالرجل قام بسق علي مرتين في مجلس أحد أفراح العائلة، فسمع ابني من احد الاخوة الحضور راح بلغه، الله اعلم يعني هالرجل هذا، وبلغه كيف وصل له الخبر كبير صغير، قال له بانه الرجل عضو المجلس التشريعي بسق على والدك مرتين. فراح الولد على طول قال لي انا لازم اطأر، الولد هذا يعني ابن مساجد، وقال لازم ارد الدم اللي وقع عليك. قلت له يا ابني انا أرجوك رجاء إنك ما تتحرك، وأنا حروح لكن والله ابن عمي على رأس من فوق ورجل كبير لا أستطيع أن أكفل عليه أو أبسق عليه زي ما بسق علي، ورجل مبين ورجل له قيمته بالبلد عضو مجلس تشريعي. قال لا يا أبوي هذا لازم يناقشك نقاش سياسي، يرد عليك رد سياسي، هذا هو اللي جابه لنفسه، أنا لازم أروح أرد الدم اللي أوقع عليه. قلت له يا أبوي الله يرضى عليك ما تروح. قال لي انا لازم اروح. قلت انا الحين حيروح الولد حيعمل لي مشكله كبيره، فانا رحت انا قلت له حروح وارد احسس ابن عمي باني انا زعلان حيجي رضيني. فناديت احد المسؤولين الموجودين معه قلت له بيكون اخي، قلت له يا اخي حصل كذا وكذا وكذا وانت سمعت والولد هذا زعلان وبده يروح يعني يتف في وجه الرجل الكبير عيب. قال لي انا ماليش خاص. فقلت له يا ابوي انا حروح اتوصل واوصل للرجل هذا. قال خليك هنا. رحت قلت له، قال الرجل بصراحه يعني قال في مجلس، قلت له يا اخي السلام عليكم. قال عليكم السلام. قلت له قال تفضل وسع له. قال لي تعالوا اقعد جنبي. قلت له معلش انت الرجل ما بتحترم الناس ببعض الاوقات، انا مش مستعد اقعد وسلام عليكم. حسست ان انا زعلان وبتطلع. فجأة الولد من ورا مني وراح قال له انت بتدخل على ابوي، خلقتك احسن من خلقه ابوي، تفو عليك انت، وصاحب حاله ومشي. راح هم استشار مع قرائب هذا الرجل الكبير وايش عملوا، عالج الخطأ 60 خطأ، أشهد بالله أنه ابني أخطأ، وأنا عارف أنه ابني أخطأ حتى خالف أمري وأخطأ، هذا من وجهة نظري يعني. لكن هم عالجوا الخطأ وراحوا جمعوا العائلة كلها، وإيش عمل؟ عمل عملية تبرئة من العائلة، أنه إحنا تبرينا عن محمود حجازي هذا وابنه محمد. يا عمي طب عنده أطفال هذا، قال لا إحنا بس برينا عن الشخصين هذول، طب بقية العائلة شو ذنبها يعني؟ بس
نعم.
فأنا بدي رأي الدين في هالموضوع هذا، هل التبرئة صحيح ووقع الأفراد العائلة، هل التبرئة هذه يعني المسلم لا يجوز للمسلم أن يتبرى من أخوه المسلم مهما إن كان صحيح ابنه فيها إثم، نعالجه بالخطأ هذا التبرئة في العائلة ككل وفك الصف الفلسطيني، ولا شو وجهة نظركم أنتم يا أهل الدين يعني يا علماء الدين
إن شاء الله الموضوع. نرد على حضرتك بإذن الله، وإحنا سعيدنا بك يا شيخ محمود، إن شاء الله نرد على حضرتك بإذن الله. الاتصال من سوريا إن شاء الله، معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، معذرة الاتصال قطع، ونستكمل موضوعنا في سلامة الصدر ونعود لما كنا عليه. المؤمن ينبغي عليه أن يعفو عن ذوي أرحامه إكراما لوجه الله عز وجل، ويعلم أن عفوه بأجر لا يقادر قدره عند الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم، والله لقد التقيت بشاب من أهل بلدتي، هذا الشاب بعد انتهاء موعظة في مسجد من مساجد السنة وجدته ينتظرني، وكانت الموعظة عن صلة الأرحام، فقال إنني ذهبت إلى دولة الكويت وعملت حتى عدت من دولة الكويت بمرض، وكنت أثناء العمل آتي بالأموال أضعها في حجر أمي، بنت عمارة وأعطت كل ولد شقة وكل بنت من إخواني وأخواتي شقة، ولما أتيت بعد زمن طويل لآخذ شقة كما أخذوا جميعا طردوني وطردتني أمي، طردوني وطردتني أمي، وها أنا ذا أسكن في الإيجار المؤقت، أسكن شقة إيجارها مؤقت. قلت له يا أخي الحبيب هل هذه هي المشكلة؟ قال لا والله، إنما أخذوه والله عفوت عنهم فيه، ولكن غاية ما أتمناه أتمنى أن أرتمي في حضن أمي وأنحني على قدمها فأقبلها وأقبل يدها وأقبل رأسها وأسمع منها دعوات ترتفع إلى الله جل وعلا. قلت له وما الذي يمنعك؟ قال والله إذا شعروا بي أسير في الشارع فقط، ينزلون جميعا ويغلقون الباب بالجنزير حتى لا أدخل عمارة هي من صلب مالي. فرددت عليه وقلت له إن الله تعالى قسم الامتحانات بين الناس، فلربما جعل الله تعالى امتحانك الذي سيدخلك به الجنة هي أمك وإخوانك وأخواتك، أتنجح في هذا الامتحان؟ فبكى وانطلق وهو يقول إنه امتحان صعب، أدعو الله تعالى أن يعينني عليه. دعوت الله تعالى له وسرت أنا أقول والله الذي لا إله غيره إن أمتنا فيها خير ما دام فيها أمثال هذا الشاب. الله مثله في وسط رحمه كمثل النخلة يلقيها ذو الرحم بالصخر والحجر فلا يقدم لهم إلا أطيب الثمر. والله أسأل الله أن يكثر من أمثال هذا الصنف في مجتمعاتنا. وأنا أعلم أن فيكم أطهار أخيار، أعلم أن فيكم أطهار أخيار لا يتعامل مع أهل بيته أو مع أهل رحمه إلا بمنتهى البر وبمنتهى الصلة. بعض الناس نراه مثلا أخوه يقترض منه مبلغا من المال، وهذا من واقع مجتمعاتنا، بعض الناس يقترض منه شيء من المال ويكتب شيكا على بياض، وهذا مسلك أنا لا أرضاه ولا يرضاه مسلم، وأحسب أن الله تبارك وتعالى لا يرضاه. يعني عندما يقترض واحد من ذوي أرحامنا مبلغ من المال ونكتب عليه شيكا على بياض، فإذا امتنع هذا الرجل أو عجز عن السداد نكتب مكان الألف 100,000، والله هذا لا يرضي الله جل وعلا. والله أنا أكلمكم عن الواقع، التقيت برجل بعد سماع موعظة قال اقترض مني أخي 1,000 جنيها وأخذت منه شيكا على بياض، وبعد أن عجز عن السداد كتبت مكان الألف 180,000. يا الله يا الله، يقول: وأخذت رفضا من البنك، وكنت في الصباح سأذهب لأخرب له بيته ولأشرد له أبناءه. قلت له: يا أخي، بعد أن سمعت كلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه ستذهب لتشرد له أبناءه وتخرب عليه بيته؟ فبكى وقال: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والله يا شيخ، المبلغ لا أريده إلا من الله، وفي الصباح سأمزق الشيك. قلت: والله الذي لا إله غيره، أمتنا فيها خير ما دام فيها هذا الصنف، ولكن هؤلاء كأنهم جواهر قيمة عدا عليها بعض التراب، فهذا التراب إذا أزحناه من فوق هذه الجواهر يظهر لنا نقاء الجوهر، وهذه اليد الرحيمة التي تظهر لنا نقاء الجوهر هي أيدي الدعاء إلى الله، الذين أسأل الله تعالى أن يسدد رميتهم ويسدد دعوتهم ويفتح بدعوتهم قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. نعم أيها المسلمون عباد الله، الأمة فيها خير، الأمة فيها خير. وأنا أريد من خلال هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية، أريد أن أخاطب أحبتي الكرام الذين يشاهدونني في مشارق الأرض ومغاربها، أقول لهم: يا أحبتي الفضلاء، يا أخيار، وأنتم تقسمون أموالكم، ابدأوا بذوي أرحامكم، فإن الإسلام علمنا ربنا تبارك وتعالى من خلاله أن الصدقة على ذوي الرحم تعد بصدقة وصلة، والصدقة على الغريب البعيد تعد بصدقة فقط. نعم، وهذا بنصوص سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالنبي المصطفى دلنا على هذا المعنى لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذهب أبو طلحة إلى رسول الله وقال: يا حبيب القلوب، إن الله تعالى دعانا أن ننفق مما نحب، وأحب أموالي إلي بيرحاء، وهي حديقة غناء فيها ما لذ وطاب، وفيها الماء العذب الفرات السلسبيل، يقول: إني تصدقت بها إكراما لله جل وعلا. فقال: بخ بخ، ربح البيع. قال النبي المصطفى: بخ بخ، ربح البيع، ولكن لو أنفقتها في ذوي رحمك يكون أعظم لأجرك عند الله جل وعلا. فقال: يا حبيب القلوب، أنا قسمتها بين أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وأبي بن كعب يشترك معه في الجد الثالث، وحسان بن ثابت يتفق معه ويشترك معه في الجد السادس. وأنا آخذ من هذا الحديث أنه لا فرق أبدا بين القريب من الدرجة الأولى والقريب من الدرجة المئة، كلهم ينبغي أن نصلهم إكراما لوجه الله جلت قدرته. أحيانا في بعض الأحيان يأتينا رجل ويقول: أنا أمت لكم بقرابة، أنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان، ويذكرنا بنسب لم نسمع به من قبل، لأن مشاغل الحياة قطعتنا عن أرحامنا، فربما أساء أحدنا الظن في هذا الرجل لأنه ذكرنا برحم لم نسمع بها من قبل. وأنا أقول إن أصحاب رسول الله كانوا أفضل منا في هذا المعنى. نعم، إنني رأيت طلحة بن عبيد الله عندما أتاه رجل وقال له: أنا ابن فلان وابن فلان وابن فلان وابن فلان، وذكره بنسب لم يسمع به من قبل، فقال طلحة بن عبيد الله: لقد ذكرتني بنسب لم أسمع به من قبل. اسمع، أنا بعت أرضا لعثمان بن عفان ثمنها 300,000 دينار، إما أن أعطيك 300,000 دينار نقدا وعدا، وإما أن أعطيك الأرض ربما ربحت فيها زيادة لأنك ذكرتني بنسب لم أسمع به من قبل. الله الله، ذكره بنسب لم يسمع به من قبل فأعطاه عطاء من لا يخشى الفقر، يطيب مطعمهم ويطيب مشربهم ويطيب ما نزلوا ويطيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكاره، وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكاره، حدث حديثهم لله ضرهم، ففي حديثهم ضياء وأنوار. نعم أيها المسلمون عباد الله، إنني لو بحثت في أصحاب رسول الله سأرى نماذجا تحتذى في الصلة. نعم، إنني نظرت أحبتي الكرام في عمرة القضاء في عمرة القضاء التي قضاها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واشترط عليه المشركون ألا يمكث في مكة إلا 3 أيام. وبعد أن اعتمر النبي المصطفى ومكث 3 أيام، كان من ضمن الشروط الجائرة إذا تعلق أحد من أهل مكة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا له إياك أن تأخذه معك. فلما أراد النبي المصطفى أن يخرج من مكة قامت طفلة صغيرة ابنة حمزة ابن عبد المطلب، أبوها مات في المعركة، قتل شهيدا ومثل المشركون ببدنه، فقامت تنادي على رسول الله يا عم يا عم يا عم، فلم يسمعها الحبيب المصطفى ولكن سمعها علي بن أبي طالب، فأخذها وأعطاها لفاطمة ابنة رسول الله في هودجها، قال هذه ابنة عمك احفظيها واحمليها. فلم تظهر ابنة حمزة إلا في المدينة، زادها الله تشريفا وتكريما. فلما ظهرت قال علي بن أبي طالب أنا الذي حملتها، ويكفيها أن الذي ستربيها فاطمة ابنة رسول الله، فاطمة ابنة رسول الله. فقال جعفر بن أبي طالب إنها ابنة عمي وخالتها تحتي، أنا أولى بإكرامها منك. فقام زيد بن حارثة قال لا أنت ولا هو، إن أباها قبل أن يموت آخى النبي المصطفى بيني وبينه أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان أعظم من أخوة النسب. فلما رأى النبي المصطفى الكل يريدون أن يسعدوا اليتيمة، قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وتهلل وجهه وكأن وجه النبي المصطفى قطعة قمر، وأراد أن يضع أوسمة شرف فوق رؤوس الجميع، فقال يا علي أنت مني وأنا منك، يا جعفر أشبهت خلقي وأشبهت خلقي، يا زيد أنت أخونا ومولانا. ولما أراد النبي المصطفى أن ينتقي لها بيتا يسقيها حنانا كحنان أمها قال فلتأخذها خالتها، فإن الخالة بمنزلة الأم، وهذه رسالة لنا جميعا، رسالة لنا جميعا أننا نبدأ في صدقاتنا بذوي أرحامنا. ومعنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا لي استفسار بخصوص صلة الأرحام، بس بصراحة مش عايزة أتكلم على الهواء، فعايزة رقم موبايل حضرتك.
ما لعلنا نستفيد من السؤال.
لا بس هو يطول الشرح يعني، عشان حضرتك بس تبقى في الصورة كاملة يعني.
طيب هم إخواننا إن شاء الله في الكنترول هيعطيك الرقم إن شاء الله، أحبابنا إن شاء الله في الكنترول هيعطيك الرقم بإذن الله. معنا اتصال آخر إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي.
أهلا بأحبابنا في الجزائر، يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
لبس عليك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
تفضل.
وعليكم السلام، أنا أسمع فيك، كان يسمع فيك.
تفضل.
دون شخصية، كين واحد جاري جاري. كين واحد جاري. شغل بيناتنا حاجة هكذاك، بليس داها بيناتنا، بليس الله ينعلو دا حاجة بيناتك ما كدوسنا شغل. تنافسنا. أنا منايفو عندي واحد العام في مهاف. مدة عام رامي منايفو. أنا نصلي وهو يصلي في نفس المسجد. في نفس المسجد نصلي على نفس حرنا ما نهدوش مع بعضنا بعض. هنايا واش رأي الدين برك هذا مكان. فهمتني خويا فهمتني.
نعم. أيوا أخي الحبيب انتهيت من سؤالك؟
فهمت السؤال تاعي؟
انت انتهيت من السؤال ولا لسه؟
انتهيت من السؤال.
طيب ارد على حضرتك ان شاء الله، ان شاء الله تعالى ارد عليك باذن الله. احبتنا الكرام في امتنا العريقه الحبيبه، بينا من خلال حديثنا مع حضراتكم ان المسلم وهو يقسم زكواته ينبغي ان يبدا بذوي الارحام. طيب احنا معنا اتصال من السعوديه ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فضيله الشيخ.
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
أنا مصري ومقيم في السعودية.
أهلا وسهلا حبيبي.
عندي حرمتي ما تصل نهائي، يعني ما أدري وش أسوي معها.
نعم.
أنا مصري ومقيم هنا في السعودية، أنا مرتبط بالصلاة كتير وعندي ورعة الحين وخايف عليها ما يجيني، ما تطلع على الدين ولا تطلع على شيء، وما أدري وش أسوي، أطلقها ولا وش أسوي معها، زهقت معها.
نعم.
مرة ما في ولا مرة أنصح بالصلاة أبدا، تقول ما حد يعمل بالقرآن، تصبح الصبح تسمع أغاني. اسمع قرآن تقول ما في حد يعمل قرآن وأنا ما أدري وش أسوي. وخايف على عيالي الحين يطلعوا زيها الحين وش يسوي، أثار كبير على المجتمع.
إن شاء الله أرد على حضرتك بإذن الله. أكرمك الله، أنا دونت السؤال. إن شاء الله أرد عليك. الاتصال آخر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير يا شيخنا على الحلقة والله.
أكرمك الله وأعزك.
ربنا يباركك ويحفظك.
حياك الله وبياك.
حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال كده، لو حضرتك تفتني فيه كده يعني وأنا أستمع لحضرتك إن شاء الله.
اتفضل.
دلوقتي لو أنا مثلا بالنسبة لو أنا مثلا أخ يعني بفضل الله يعني ملتزم وكده، لو أنا مثلا ماشي في منطقتي، منطقة مثلا هي شعبية وكده، فيها بعض المعاصي بترتكب كتير قوي كشرب المخدرات أو زنا أو كده، فانا يعني مش حاولت مع ناس في المنطقه مثلا ان اوعيهم وكده، فلقيت ما فيش فايده. فبعد كده بقى يعني بفضل الله بعدت عن المنطقه ورجعت تاني، ربنا كرمني بمكان كويس في شغل معايا حضرتك.
ايوه انا سامعك.
فبس بقيت بقى امشي الناس اللي هي محترمه وعلى خلق القى عليها السلام، الباقي امشي ما احاول ما احط وشي في الارض ما اكلمش. هل ده يعتبر من باب الكبر او كده؟ بس انا حاسس ان من جوايا اصلا يعني الشيطان ممكن يقول لي كده، بس انا الناس دي اصلا شايف ما يعني معاملتها مش ما ينفعش انا اقف حتى اتكلم معاها، فهل ده افيدني يعني كده؟ انا عشان ساعات بقعد كده مع نفسي بقول دوت كبر او كده، بس حقا يعني فانا
يعني انت لا تلقي عليهم السلام اذا مررت عليهم.
الا الناس اللي هي تعرف الله حقا ويذهبون الى المساجد ويصلون، او كان مثلا اللي هي معاهم يعني ايام كانت كويسه، كانت صحبه كويسه، لكن الناس اللي ما بقاش خير برضك ولسه مستمر على المعاصي بمشي ما بتكلمش معاهم.
نعم.
حط وشي في الارض وبمشي على طول، فهل ده في وزر عليه؟ ويا ريت حضرتك تفيدني بجد يعني.
ان شاء الله ارد على حضرتك باذن الله. اكرمك الله. احبتنا الكرام في امتنا الحبيبه العريقه، انا اخذ الخيط من هذا الحديث الرقيق الرقراق الا وهو عمره القضاء، واقول اننا في المساجد نرى كثيرا من الارامل، تأتي المرأة التي مات زوجها ومعها مجموعة من الأوراق تثبت أنها أرملة وزوجها قد قبضه الله وأبناؤها يتامى، فأنا أسألها أين أعمامهم وأين أخوالهم؟ تقول أعمامهم من أثرى الأثرياء وكذلك أخوالهم، ومن أعمامهم من يحج كل عام ويجدد سيارته كل عام، ولكنهم إذا نظروا إلى أبنائي قبضوا أكفهم عن أبنائي. وأنا أقول يا أم اليتيم، إذا تخلى عنك الناس قاطبة، إذا تخلى عنك الناس قاطبة يكفيك فخرا أن تزاحمي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بمنكبك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول النبي المصطفى: وأنا داخل الجنة رأيت امرأة تزاحمني، رأيت امرأة تزاحمني منكبها في منكبي، تريد أن تدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي المصطفى: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا كافلة اليتامى يا رسول الله، قعدت على أيتام أكرمتهم لي من أجل الله. وأنا أقول إن اليتيم يكرم من أجل الله أولا، ثم يكرم من أجل اليتيم الأول صلى الله عليه وسلم. نعم، قبل أن نخرج بصدقاتنا بعيدا نبدأ بهؤلاء اليتامى وهؤلاء الأرامل من ذوي أرحامنا، نعطيهم ونغدق عليهم من أجل الله عز وجل، ونحن على يقين أن الله تبارك وتعالى سيخلف علينا من عطاءاته الواسعة. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن في نهاية المطاف قد يقول قائل: إننا نريد منك ورقة عمل، كيف نصل أرحامنا؟ أقول أحبتي الكرام، نصل أرحامنا بأموالنا، نصل أرحامنا بطعامنا، نصل أرحامنا بجهدنا ووقتنا، نصل أرحامنا بجاهنا. إن لم نجد شيئا نصلهم به فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بالسلام. أنا إذا دخلت عليه وسلمت عليه فالله تبارك وتعالى يعطيني الأجر الذي لا يقادر قدره. ماذا كلفت؟ والله ما كلفت شيئا، ولكنني سلمت عليه وسألت عن حاله. هذا الصنيع الله تعالى سيعطيني عليه من الأجور العظيمة ما الله تعالى بها عليم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأريدكم أن تبدأوا كما علمنا النبي المصطفى. النبي المصطفى قال: أمك، ثم أبوك، ثم أختك، ثم أخوك، ثم أدناك فأدناك. وأريد أن أهمس في آذانكم أن الهاتف صلة، وأن الرسالة صلة، وإن لم نجد شيئا نصلهم به فلنصلهم بالدعاء. نرد على الأسئلة في على وجه السرعة، لأنه لم يبقى إلا معنا يعني دقائق معدودة، لم يبقى إلا دقائق معدودة. الأخ الحبيب الذي ماتت زوجته وتركت له 9 من الأولاد، وأبناؤه يريدون أن يتزوج خالتهم، فأنا أقول تزوجها على بركة الله، وما دام هناك للأسرة قيم، وما دام هناك للأسرة رب للأسرة، فكلامه هو الذي يسير على أعناق الجميع. وأنت تطلب خالتهم، والخالة بنص كلام رسول الله بمنزلة الأم، فهي التي ستحن على أبنائك 9 كحنان أمهم. نعم، فإن شاء الله رب العالمين إذا أذن لك أبوها فتوكل على الله، وكلام الوالد هنا هو الذي يؤخذ به. أما أختنا الفاضلة اللي بتتكلم عن جدتها التي ابتليت بابن عاق ضربها حتى فقدت الوعي وفقدت الذاكرة والآن طريحة للفراش، أسأل الله أن يهديه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه، وأطير له برقية من فوق هذا المكان الطاهر، أقول له كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، وليس هناك كبيرة الله تعالى يعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات. فكما أنك ضربتها على رأسها وأهنتها وأصبتها بالمرض من جراء ضربك لها، سيأتيك من صلبك من يفعل معك هذا الصنيع. فأريدك أن تتوب إلى الله، وأن تحسن إليها، وأن ترفق بها. ويا أختنا الحبيبة الفاضلة، يا أختنا الفاضلة الصالحة، يا ليتك تقنعي زوجك أن تأخذي جدتك من براثن هذا الظالم إلى بيتك، ولك ولزوجك، ولعل زوجك يسمعني. يا أخي الحبيب الفاضل، خذ هذه المسكينة، وستأتيك الفتوحات والخيرات من عند الله عز وجل، الله لا يضيع عنده معروف. خذ هذه المسكينة من بين يدي هذا الظالم، هذا الظالم الذي لم يرعى لهذه المرأة حقها، إنها حملته 9 أشهر في بطنها، والأم لها حق على الأب 3 أضعاف. النبي المصطفى قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، في نهاية المطاف قال أبوك. فيا أختي الفاضلة، أنا أهيب بك أنت وزوجك، إنها ستعيش في دنيا الناس فترة قليلة وسترحل، فإذا خرجت من داركم والله سيعطيكم ربنا من الأجور ما لا يقادر قدرها، وستأتيكم الفيوضات والفتوحات ما دمتم أكرمتم هذه المسكينة لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. وأنا ذكرتكم في ثنايا الحلقة بقول النبي المصطفى: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فيا أختي الكريمة، أتمنى أن يكون ندائي من القلب إلى القلب وتلبي. أما الشيخ محمود من فلسطين الذي سألني هذا السؤال الذي آلم قلبي أيام إيلام، هو رجل صالح، رجل فاضل، بصق ابن عمه في وجهه فتحمله، ولكن ابنه الشاب لم يتحمل، أدمر الانتقام وبصق على وجه ابن عمه، فكانت النتيجة أنه جمع الأهل والعشيرة وتبرأوا من هذا الرجل وولده. وهذا أمر من الجهل بمكان كبير، هذا أمر من الجهل بمكان كبير. هل نتبرأ من أقاربنا بجلسة عرفية ونوقع على أوراق؟ هذا جهل وظلم. نعم، وأنا أقول للشيخ محمود يعني بكل ما أعطاك الله تعالى من قوة، حاول أن تعيد المياه إلى مجاريها وتأخذ ولدك ليصالح ابن عمك. ولو أن الناس جميعا قالوا الصلح شر، أنا لا أصدق إلا الله الذي قال والصلح خير. نعم، خذه يقبل رأسه ويترضاه، وأنت أيضا ترضاه، حتى نحافظ على هذه الصلة. أما هذه التبرئة التي تبرأوا منكم من خلالها ليس لها في دين الله أصل، وهذا جهل وظلم. الأخ الحبيب الفاضل اللي بتكلم عن زوجته التي لا تصلي، يا أخي الحبيب يعني كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. زوجتك التي أنجبت لك أبناء إذا كانت لا تصلي، فالله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هي ما استجابت اليوم ستستجيب غدا، ربما كانت الموعظة التي كتب الله تعالى لها الهداية بها في الأزل لم يجرها الله على لسانك، فاصبر وادعها بالليل والنهار، أسمعها من أشرطة العلماء، أسمعها من أشرطة العلماء. وأنا أتمنى أن تسمعها شريط شيخنا الحبيب الشيخ محمد يعقوب لماذا لا تصلي. والله إن كثيرا من الناس في العالم كله لما سمعوا هذا الشريط سعدت قلوبهم وأصبحوا من أهل المساجد، بل أصبحوا من أهل التهجد والقيام. أقول وأكرر، أسمعها شريط شيخنا الشيخ محمد يعقوب لماذا لا تصلي، فإذا سمعت وهي مصرية ستسمع اللهجة المصرية وعتاب الشيخ لكل من لا يصلي. إن شاء الله تعالى ستصلي وستكون إن شاء الله من الطائعات. وأنا يعني أهيب بأخي الحبيب السائل الذي تألم لعدم صلاة امرأته، أقول لك قم في جوف الليل واضرع إلى الله جل وعلا واطلب من الله تعالى لها الهداية. نعم، أين أنت من قول الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ أين أنت من قول الله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء؟ أين أنت من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ اضرع إلى الله، بل ابكي بين يدي الله أن يهديها، وإن شاء الله تعالى سيستجيب ربنا. ادعو الله تعالى بيقين، إن الله تعالى يمتحنك في هذه الزوجة، اصبر عليها وادعوها بالليل والنهار، وكن على يقين أن الله تعالى يستجيب لك. فالنبي المصطفى هو الذي قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. نعم، ادعو الله لها، والله أسأل الله تبارك وتعالى لها الهداية، وأسأل الله الهداية لنساء المسلمين قاطبة، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. نعم أيها الكرام الفضلاء، أما أخي الحبيب الفاضل الذي يمر على الناس ولا يسلم عليهم، أقول له أنت مخطئ، وهذا يعني أحسب أنه من الكبر بمكان عظيم، لأن النبي المصطفى علمنا أن نلقي السلام على من نعرف ومن لا نعرف. يعني صاحب هذا الكرسي الذي جلس عليه في المقهى لم يجد أحدا يعظه، فإذا مرت عليه يا ابن الإسلام يا ابن السنة يا ابن الطاعة والعبادة سلم عليه، ولربما كانت بادرة خير لإسماعك له موعظة من المواعظ القيمة. أنا يعني لا أستبعد أبدا أن مسلم يدخل على أناس في لهو وفي معصية ويسلم عليهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. إن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لما مر على أناس يسمعون رجلا يغني، كان كنيته أبو عبد الله بن زازان، يمسك العود ويغني، فدخل في وسطهم يبتسم، قال لهذا المغني الله ما أجمل صوتك، بعد أن ألقى عليه السلام ما أجمل صوتك، أريد أن أسمع آية من هذا الصوت الجميل. فوضع العود وفتش في رأسه فلم يجد كلمة واحدة من القرآن، أمسك العود وقال أنت الذي جعلتني جاهلا، ثم حطمه على أقرب صخرة بجواره وقال أنا تلميذ بين يديك يا ابن مسعود، أتعلم منك القرآن وسنة النبي سيد الأنام. فحفظ القرآن ودرس السنة حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان. فأخي الكريم ألق عليهم السلام وتواضع لهم لعل الله تبارك وتعالى يجعلك سببا في هدايتهم. أيها المسلمون عباد الله، سعدت بكم وسعدت باتصالاتكم، وإني أحبكم جميعا في الله، وكنت أتمنى أن يطول بنا اللقاء، ولكن معذرة انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. أشكر حضراتكم لحسن المتابعة وحسن المشاهدة، والله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم، وإلى الملتقى في برنامجنا الحبيب قوارير في يوم السبت القادم الساعة 10:30 مساء. إلى هذا الملتقى أحبتي الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.